السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل الذي يسر بفضله وعونه وتوفيقه لنا هذا اللقاء بإخوان لنا في الله عز وجل في هذا المسجد المبارك، أحد مساجد أهل السنة والجماعة الذي بني من أول يوم فيما نحسبه والله حسيبه على تقوى الله وعلى إقامة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما استطاع إليه سبيلا، فنعمة عظيمة يمن بها ربنا جل وعلا على من شاء من خلقه. أولا، أن يمن الله جل وعلا على عبده بأن يوفقهم إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإلى منهج السلف الصالح الكرام يسير عليه ويستمسك به، يسير حيث ساروا ويقف حيث وقفوا، وهو على قناعة في أن هذا الطريق وهذا السبيل هو السبيل الحق الذي يوصل إلى الله رب العالمين جل وعلا. سبيل أوله في يد العبد وآخره في يد الله رب العالمين جل وعلا، من سار عليه وصل بإذن الله رب العالمين جل وعلا. فنحمد الله جل وعلا على نعمه الكثيرة المتتابعة التي لا تحصى ولا تعد، والتي ينبغي بل يجب على كل مسلم أن يشكر الله جل وعلا عليها ليلا ونهارا وسرا وجهارا. وليعلم العبد أنه بحاجة إلى الله رب العالمين جل وعلا دائما وأبدا، فهو يحتاج إلى الله جل وعلا في كل ما يصدر منه من أقوال أو من أفعال أو من اعتقادات أو من أحوال أو من أي شيء صغير كان أو كبير يصدر من العبد. فالعبد محتاج إلى الله جل وعلا في تسديده وفي عونه وفي توفيقه إلى الصراط المستقيم. وكلما علم العبد هذا المعنى وسار إلى الله جل وعلا وهو على علم ويقين بهذا المعنى وبذل الأسباب الموصلة إلى الله جل وعلا، كان في هذا الأمر أكبر عون له إلى الوصول إلى مرضات الله جل وعلا وإلى الفوز بجنة الله جل وعلا وإلى النجاة من عذاب الله جل وعلا وسخطه. أيها الإخوة، الموضوع المذكور لهذه المحاضرة كما سمعتم أسباب الضلال والعياذ بالله، موضوع كبير وموضوع الكل بحاجة إليه، الكبير والصغير والعالم والجاهل والمؤمن والفاجر الكل يحتاجون إلى ذلك، لأنهم إذا علموا أسباب الضلال وأسباب الانحراف وأسباب الزيغ كان ذلك سببا لمن وفقه الله جل وعلا بأن يجتنب تلك الأسباب ويسلك الأسباب التي تكون به هدايته وبه خيريته وبه فلاحه في الدنيا والأخرى بإذن الله رب العالمين جل وعلا. فكما سمعتم الموضوع كبير والكل بحاجة إليه، ولا سيما ونحن في هذه الأزمان، بل وقبل هذه الأزمان بمدد كبيرة وكثيرة، والناس بين الفينة والأخرى يتخبطون تارة بفتنة دنيوية وأخرى بفتنة أخروية وأخرى وأخرى، ولا يسلم إلا من سلمه الله جل وعلا، ولا يسلم إلا من سلمه الله جل وعلا. لذا ذكرت أو سأذكر في هذا المقام بإذن الله جل وعلا 10 أسباب من أسباب الضلال، من أسباب الضلال والانحراف، وكل سبب يتفرع عنه أسباب، ولكن نذكر ما يتيسر لنا في هذا المقام، ولعل أخي الفاضل أبو هاشم يذكر ما يكمل به هذا الموضوع وينبه على ما يحتاج إلى تنبيه ويقرر ما يحتاج إلى تقرير بإذن الله رب العالمين جل وعلا. أسباب الضلال كثيرة، وقبل أن نذكر أسباب الضلال، أولا ما معنى أسباب الضلال؟ أولا السبب في اللغة هو الحبل الذي يدل إلى البئر لإخراج الماء، ثم استعير عن كل ما يوصل إلى المطلوب يسمى سببا، كل ما يوصل إلى الشيء يسمى سببا. والضلالة أو الضلال يدور معناه في اللغة على معاني كثيرة، منها الهلاك، ومنها الضياع، ومنها الانحراف عن الصراط المستقيم، ومنها ومنها. وما ذكر يدل على أن الضلال مداره على أن الإنسان إذا كان في ضلال فهو في ضياع، في ضياع لأمر دينه، وفي ضياع لأمر دنياه، وكذلك يكون سبب للهلاك. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم، ضاع سعيهم. لماذا ضل سعيهم؟ لأنه لم يكن سعيا مشكورا، ولم يكن سعيا مبناه على علم وعلى دليل وعلى شرعة من الله رب العالمين جل وعلا، فهم في ضياع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما ذكر افتراق هذه الأمة وأنها تفترق إلى 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. جاء في بعض الروايات قال: ما من كان على ما أنا عليه وأصحابي، يحسنه العلامة الألباني بمجموع طرقه، الشاهد منه أن من لم يكن على هذه الطريق فقد ضل، لأنه انحرف عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه، انحرف عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأصحابه. هذه كما يقال مقدمة بين يدي الموضوع. وأسباب الضلال كما سمعتم كثيرة، نذكر منها في هذا المقام 10 أسباب. السبب الأول ضعف التقوى لله رب العالمين جل وعلا، ضعف التقوى لله رب العالمين جل وعلا. وما أحوجنا جميعا إلى تقوى الله جل وعلا، أن نتقي الله جل وعلا في كل ما يصدر منا من أقوال أو أفعال أو اعتقاداتنا أو اعتقادات أو أحوال، في السر وفي الجهر، في العلانية والخفاء. يراقب الإنسان ربه جل وعلا فيعمل ما يكون ربه جل وعلا به راض عنه، ويجتنب ما يكون به ربه جل وعلا راض عنه. فالتقوى كما هو معلوم عند كثير بحمد الله رب العالمين أن يمتثل العبد أوامر الله جل وعلا، وأن يجتنب نواهي الله جل وعلا على نور من الله، يرجو ثواب الله جل وعلا في الفعل وكذلك في الكف، فهو يمتثل ما أمره الله جل وعلا به على نور من الله، على علم، ويرجو بذلك ثواب الله جل وعلا، ويجتنب ما نهاه الله جل وعلا عن علم، ويرجو بذلك ثواب الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قف معي أيها المسلم عند هذه الآية، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، فهو نداء لأهل الإيمان من الله رب العالمين جل وعلا. وإذا ناداك ربك جل وعلا أيها المؤمن، ينبغي أن تكون حريصا على سماع ما يقوله لك ربك جل وعلا، أن تكون واعيا لما يأمرك به ربك جل وعلا، أن تكون متهيئا لأمر الله جل وعلا بامتثاله، لامتثال أمر الله جل وعلا وبامتثال أمر الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي أن العبد إن حصل منه تقوى لله جل وعلا، إن حقق التقوى لله رب العالمين جل وعلا، حصل له من الله جل وعلا أن يجعل الله له فرقانا يميز به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين السنة والبدعة. إن تتقوا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فهو سبب عظيم من أسباب البعد عن الضلالة والبعد عن الانحراف والبعد عن الزيغ بإذن الله رب العالمين جل وعلا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، نورا يجعله الله جل وعلا في قلب العبد وفي بصيرة العبد وبصره، يبصره الله جل وعلا به سبل الخير والهداية فيسلكها، يميز به بين الحق والباطل، فهو سبب عظيم وسبب جليل يجعله الله جل وعلا لمن اتقاه، بل وله ثمار أخرى إلى جانب هذه الثمرة العظيمة، ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وقال الله جل وعلا في الآية الأخرى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تأمل معي كذلك إلى هذه الآية، وربك جل وعلا يقول لك أيها المسلم أيها المؤمن: ومن يتق الله. ومن من ألفاظ العموم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل لك ربك جل وعلا أيها العبد إذا نزلت النازلة، وإذا وقعت الفتنة، وإذا وقع الشر، وإذا ادلهمت الأمور، وإذا اختلطت الأحوال واختلط على كثير من الناس الأمر، ربك جل وعلا يجعل لك مخرجا، لأنك ممن اتقيت الله جل وعلا رب العالمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يخرجك ربك جل وعلا من هذه الشرور، يبعدك ربك جل وعلا ويسلمك ربك جل وعلا بإذنه سبحانه وتعالى وبتقواك له من هذه الفتن ومن هذه الضلالات ومن هذه الشرور. فعلم أن من لم يكن متقي لله جل وعلا، من لم يكن متقيا لله جل وعلا، كان ذلك من أعظم الأسباب للضلالة والعياذ بالله، من أعظم الأسباب للضلالة والعياذ بالله. لأنه إذا لم يكن متقي لله جل وعلا اختلط عليه الأمر، ولم يجعل الله جل وعلا له فرقانا، ولم يجعل الله جل وعلا له مخرجا، فيلتبس عليه الأمر كما التبس على غيره، فيقع والعياذ بالله في ضلالة إن لم يتداركه الله جل وعلا بفضل منه ورحمة، بفضل منه ورحمة. إذن هذا سبب من الأسباب، سبب من الأسباب عدم أو ضعف تقوى التقوى لله رب العالمين جل وعلا. ويتفرع عنه أشياء كثيرة، ولكن فيما ذكر كفاية بإذن الله رب العالمين جل وعلا. الأمر الثاني من الأسباب كذلك التي تؤثر على صاحبها وربما ترديه في الضلالة والعياذ بالله، كذلك ضعف التوكل على الله، ضعف التوكل على الله رب العالمين جل وعلا، وضعف العلم بأن الهداية والضلالة بيد الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا هو الذي بيده الهداية فيهدي من يشاء، وبيده الضلالة يضل من يشاء. من يهدي الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ربنا جل وعلا هو الهادي وحده، وهو الذي إذا أضل العبد فلا هادي له أبدا، لا يكون له هاد أبدا، ولو اجتمع أهل الأرض أجمع على أن يهدوه فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ويتفرع عن هذا الأمر، عن ضعف التوكل على الله جل وعلا، يتفرع عنه أمران. الأمر الأول أن لا يعتمد العبد على ربه جل وعلا، وأن يعتمد على نفسه، أن يعتمد العبد على نفسه ويثق بنفسه ويعجب برأيه ويعجب بذكائه ويعجب بعلمه ويعجب برأيه إلى غير ذلك من المعاني. وهذا في الحقيقة هو حقيقة الخذلان، لأن حقيقة الخذلان كما قال العلماء رحمهم الله تعالى هو أن يمسك الرب جل وعلا توفيقه عن العبد ويكله إلى نفسه. فالعبد إذا ضعف توكله على الله جل وعلا وثق بنفسه وتوكل على نفسه واعتمد على نفسه ووثق برأيه ووثق بذكائه ووثق بعلمه ووثق بما آتاه الله جل وعلا من رأي وما شابه ذلك، وهذا والعياذ بالله سبب خطير من أسباب الضلالة، إذ يعتقد العبد أنه بنفسه لا بالله جل وعلا، أنه بذكائه لا بالله جل وعلا، أنه بعلمه لا بالله جل وعلا، فهو أشبه ما يكون بمن كان قبل هذه الأمة ممن وصفهم الله جل وعلا بأنهم وفرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما آتاهم الله جل من العلم وفرحوا بما أوتوا من العلم، فيفرح هذا الإنسان بما عنده من العلم على حساب عدم اعتماده على ربه جل وعلا، فيكون هذا سببا والعياذ بالله لزيغه وانحرافه وضلاله، إذ أنه معتمد على نفسه لا على الله، متوكل على نفسه لا على الله، راض برأيه لا بالله جل وعلا إلى غير ذلك من المعاني. والفرع الثاني الذي ينتج عن هذا أيضا ألا يرجع العبد إلى الله فيطلب من الله جل وعلا الهداية ويتضرع إلى الله جل وعلا في أن يهديه إلى صراط المستقيم وأن يجنبه طريق أصحاب الجحيم إلى غير ذلك من المعاني، لماذا؟ لأنه رضي بما عنده من علم من ذكاء، رضي بما عنده من رأي، فهو لا يحتاج إلى الله سواء كان بلسان الحال أو كان بلسان المقال، فهو لا يسأل الله جل وعلا الهداية سؤال إنسان متضرع إلى ربه جل وعلا، مفتقر إلى الله جل وعلا، طالب من الله جل وعلا أن يوفقه إلى سبيل الخير والهداية. ومعلوم عند العقلاء أن العبد يحتاج إلى طلب الهداية من الله رب العالمين جل وعلا في كل حال وفي كل آن وفي كل زمان وفي كل مكان، بل كما قال من قال من العلماء رحمهم الله تعالى أنه يحتاج إلى سؤال ربه جل وعلا الهداية إلى صراطه المستقيم أكثر من عدد أنفاسه، فهو دائما يحتاج إلى الهداية، إلى أن يسأل ربه جل وعلا الهداية، لأنه يعترف العبد المتوكل على الله يعترف أنه بالله جل وعلا لا بنفسه، وبحول الله جل وعلا لا بحوله، وبقوة الله جل وعلا لا بقوته، فهو دائما وأبدا بلسان الحال وبلسان المقال يسأل ربه جل وعلا الهداية إلى صراطه المستقيم وأن يجتنب طريق الضلالة والغواية والعياذ بالله. ها هذا سبب ثاني من أسباب الضلال والعياذ بالله. السبب الثالث ضعف اليقين بالحق الذي كان عليه، ضعف اليقين الذي كان عليه. وسبب ذلك يأتي في الأسباب الآتية بإذن الله جل وعلا، يعود إلى أسباب، منها عدم الصبر أو قلة الصبر وهو من الأسباب، أو قلة العلم وهو كذلك من الأسباب. لذا قال الله جل وعلا، قال في كتابه الكريم، قال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أهل العلم يرون أن الحق كل الحق فيما أنزله الله جل وعلا وفيما يوصل إلى طريق الله جل وعلا سبحانه وتعالى. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي، يهدي إلى أين؟ يهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الله جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن لا بد من يقين، أن يوقن العبد إيقانا تاما كاملا بأنه على الحق، بأنه على الحق ما دام أنه على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنه يسير بسير كبار علمائه الموثوقين، فهو على خير، يثق بهذه الطريق ويسلك هذه الطريق وهو صابر على هذه الطريق. ومنه نعلم أن السبب الرابع من أسباب الضلالة والانحراف والعياذ بالله ضعف أو قلة الصبر، قلة الصبر، الصبر على طاعة الله جل وعلا، يضعف صبره على الاستمرار في طاعة الله جل وعلا، الصبر عن معصية الله جل وعلا يضعف أو يقل صبره عن ذلك كذلك، أو قلة الصبر أو ضعف الصبر عن أقدار الله جل وعلا المؤلمة، فليس عنده صبر لا في أوامر الله جل وعلا يصبر عليها، لا، ولا في نواهي الله جل وعلا يصبر عليها، ولا في أقدار الله جل وعلا المؤلمة يصبر عليها. وهذا بحد ذاته من أعظم الأسباب للانحراف والزيغ، لأن العبد إذا ما صبر على أمر الله جل وعلا كيف يكون حاله؟ إذا كان ربه جل وعلا يأمره بالتوحيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فلا يصبر على التوحيد كيف يكون حاله؟ يأمره ربه جل وعلا بإقام الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا يصبر على طاعة الله جل وعلا كيف يكون حاله؟ لا يصبر عن معاصي الله ولا تشركوا به شيئا، لا يصبر على ترك الشرك، ولا تقربوا الزنا، لا يصبر على ترك الزنا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لا يصبر على ترك هذه المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لا يصبر عن معاصي الله جل وعلا، ولا يصبر كذلك على أقدار الله جل وعلا، إن أصابته الضراء، إن أصابه السوء تسخط. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في حديث أنس، يقول كما في حديث أنس، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم على من لم يصبر على أقدار الله جل وعلا بأن له السخط، فكيف يكون حاله؟ كيف يكون حاله من هذا حاله والعياذ بالله؟ فهو كما ترون سبب عظيم من أسباب الزيغ والضلال والعياذ بالله. ومن أسبابه كذلك، من أسباب الضلالة، الأمن من مكر الله جل وعلا، الأمن من مكر الله جل وعلا، وهو أن يفعل العبد بعض الهفوات والسقطات سواء كان في الخلوات أو في الجلوات، ولا تحرك له ساكنا، لا يخاف من شؤم تلك المعصية، ولا يرجع إلى ربه جل وعلا بالتوبة من تلك المعصية، بل هو آمن من مكر الله جل وعلا. هذا كذلك سبب عظيم من أسباب الانحراف والعياذ بالله. ومن أسباب كذلك الضلال والانحراف والعياذ بالله ضعف العلم، ويتفرع عنه أمور منها، من أسبابه ضعف أو قلة العلم، إما ضعف العلم أو قلة العلم، إما أن يكون قليل العلم أو يكون عنده علم لكن ضعيف، ليس عنده علم قوي راسخ متقن، لذا يتخبط، ما تأتيه الفتنة إلا وهو يتخبط. لذا يقول من قال من السلف إن نصف عالم من أسباب فساد الدين، نصف عالم يكون عنده علم لكنه علم ماذا؟ ضعيف، ليس بقوي في العلم ولا راسخ في العلم. قلنا يتفرع عن هذا السبب أمور، ومنها أولا قلة التمكن من العلم الشرعي كما تقدم، ضعف العلم ويتفرع عنه ومنه عدم أو قلة التمكن من العلم الشرعي، يكون مثقفا أو يكون عنده علم لكن ليس بمتقن أو ليس على طريق السلف الصالح في ذلك العلم. ومن الأسباب أيضا أو يتفرع عنه أيضا الجهل بحقيقة منهج السلف، الجهل بحقيقة منهج السلف وما يخرج عنه، أي يجهل هذا الإنسان ما هو منهج السلف وما هي الأسس التي بني عليها ويبنى عليها هذا المنهج السلفي، وما هي الأمور والأصول التي قد تخرج العبد عن هذا المنهج. هذا كذلك من قلة العلم وضعف العلم. ومنه كذلك الجهل بسبيل المجرمين، الجهل بسبيل أهل الضلال والانحراف، لا يعرف، لا يعرف سبيلهم ولا يعرف خططهم ولا يعرف شبههم، بل يكون ساذجا، إذا جاءته الشبهة اختطفته، وإذا جاءه القول المنمق أخذه، وإذا جاءته الكلمة الرنانة أعجبته، لا يقيس الأمور بمقياس العلم الشرعي الذي مبناه على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على منهج سلف هذه الأمة وأئمتها رضي الله عنهم وأرضاهم. السبب السابع من الأسباب عدم الرجوع إلى العلماء الراسخين الأمناء، عدم الرجوع أي عند حصول المدلهمات، حصول الفتن وحصول المحن وحصول كذلك الإشكالات، لا يرجع العبد إلى العلماء الراسخين الأمناء، وكذا قلة الثقة بهم لا يرجع إليهم، والسبب في ذلك ماذا؟ قلة الثقة بهم، قد يكون واثقا بدينهم لكن يقول هم ليسوا عندهم خبرة بالواقع، وهذا في الحقيقة طعن في العلماء، وهذا في الحقيقة عدم ثقة بالعلماء. لماذا؟ لأن العلماء في الحقيقة هم أعلم الناس بالواقع. يا أخي أيهم أعلم بالواقع؟ رجل اعتماده على أخبار تأتيه من الصحف والمجلات والبث التلفزيوني أو الإذاعي أو ما شابه ذلك، أو إنسان يقيس الأمور التي تكون في المجتمع فيرجعها إلى كتاب الله جل وعلا ويزنها بميزان الشرع، يزنها بميزان الشرع، هذا حال العلماء، العلماء ينظرون إلى أحوال المجتمع، لكن ليس بنظرة الجهال، ينظرون إلى أحوال المجتمع ويعرفون الأسباب ويعرفون المقتضيات، ثم ينزلون هذه الأمور ويستجربون هذه الأمور ويزنونها بميزان شرع. ينظرون هذه الأمور تحت أي قضية توضع وتحت أي مسألة من مسائل الشرع توضع. أيها المسلمون، ألم تعلموا أن ديننا كامل شامل أبدي؟ ديننا كامل شامل أبدي، ما يكون زمان دون زمان فيه هذا الدين، بل هو أبدي بإذن الله رب العالمين جل وعلا، وهو كامل في كل ما يحتاج الإنسان في أمور دينه ودنياه، وهو كذلك شامل لكل صغيرة وكبيرة تحصل في مسائل الشرع أو كذلك في المسائل التي يحتاجها الناس في أمور دنياهم. فالحاصل من هذا أن من أسباب الانحراف والضلالة والعياذ بالله ظن السوء بالعلماء، أن ينظر المسلم إلى العلماء نظرة ازدراء أو ينظر لهم نظرة احترام وإجلال، ولكن يقول لا يعلمون الواقع، هم لا يتفطنون لما يحصل من الواقع، عندهم ضعف نظر في ما يحصل في الواقع وما شابه ذلك، وهذا بحد ذاته يجر إلى ماذا؟ إلى عدم ثقة المجتمع بالعلماء، ويجر أيضا إلى فصل الدين عن الدنيا، وهذا للأسف هو حقيقة العلمنة. العلمانيون في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها من دول الغرب والشرق استطاعوا أن يفصلوا الدين عن الدنيا بهذه المقررات، أن العلماء ليس عندهم فطنة، ليس عندهم خبرة بالواقع، ليس عندهم تجربة للواقع، فقالوا للسياسة رجال وللمساجد رجال أو كما قيل فكان ذلك سببا لفصل الدين عن أمور الدنيا. وأما أهل الإسلام فينبغي بل يجب عليهم أن يتفطنوا لهذه المؤامرة ولهذا الشر الذي يبثه أهل الضلالة والكفر والمنافقون من هذه الأمة في أوساط المجتمع. فالحاصل أن من أسباب الضلالة عدم الثقة بالعلماء وعدم الرجوع إليهم. والله جل وعلا، ربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وإذا أصابهم فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. تأملوا إلى ما ذكره الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أي حصلت الفتنة، حصلت الإشكالات، حصلت الاختلافات، قال الله جل وعلا: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ما أذاعوا به. أناس أصحاب إذاعات، أصحاب إشاعات، أصحاب قيل وقال، أذاعوا به. قال الله جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول، أي في حياته وبعد مماته إلى سنته، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم وإلى أولي الأمر منهم. إذا ردوه إلى أهل العلم، أي إلى أهل العلم، قال الله جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه آية قاطعة رادة على أولئك الذين يشككون في العلماء وأنهم لا يفقهون الواقع، لأنها تدل دلالة صريحة في أن أهل العلم هم الذين يفقهون الواقع ويستنبطون الأحكام الشرعية فيطبقونها على الحادثة تطبيقا تاما كاملا ناتج عن علم وخبرة وتجربة وتدين، وتدين صادر عن خوف من الله جل وعلا سبحانه وتعالى. فالناس إذا ما وثقوا بعلمائهم فهذا من أعظم الأسباب للضلال والانحراف والعياذ بالله. والشاهد خير واقع، الشاهد خير واقع. انظروا إلى المجتمعات اليوم سواء كانت في القضايا الدينية أو كانت في القضايا الدنيوية، لما ابتعد الناس عن علمائهم، لما لم يرجع الناس إلى علمائهم، انظروا إلى حال الناس، كيف حال الناس اليوم؟ والعياذ بالله، شذر مذر، مختلفون، متفرقون، متخاصمون، متهاجرون، متدابرون، إلى غير ذلك من المعان، لأنهم ما رضوا بأمر الله جل وعلا الذي أمرهم به بأن يرجعوا إلى العلماء. السبب الثامن، وقد مضى الوقت، جلساء السوء، جلساء السوء من أسباب الضلالة والعياذ بالله. وكما قيل الصاحب ساحب، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره، مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، على دين خليله. إن كان خليلك، جليسك، صاحبك وصديقك من أهل السوء فإنك ستكون يوما من الدهر كذلك، ولا محالة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحديك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق عليك ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. قال في الأول: فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. إذن هم جليسان، هما جليسان، جليس خير يسحبك إلى الخير ويعينك على الخير، وجليس سوء يسحبك إلى السوء وإلى الضلالة والانحراف والعياذ بالله. السبب التاسع، التقليد الأعمى، التقليد الأعمى للآباء، التقليد الأعمى للكبراء، التقليد الأعمى للأشياخ وما شابه ذلك. وهذه للأسف سنة جاهلية ولا زالت قائمة في الأزمان المتقدمة إلى زماننا هذا، إلى ما شاء الله جل وعلا. كثير من الناس إن نصحته وذكرته بالله جل وعلا لسان حاله يقول: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، وفي الآية الأخرى: وإن على آثارهم مقتدون. لا يرضى بكتاب الله جل وعلا حكما ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو راض بما هو عليه من الضلال والعياذ بالله. والسبب العاشر وبه نختم، الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين والتعصب الأعمى للأشياخ، الغلو في الصالحين والتعصب الأعمى للأشياخ. قال الله تعالى عن أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا، لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تقولوا على الله إلا، ولا تتبعوا، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وكما قيل: من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل. بعض الناس لو جئته بكل آية يقول: شيخي قد قال كذا، وشيخي قد رد على هذا، وشيخي أعلم بهذا من فلان، وأحرى للحق من فلان وفلان، إلى غير ذلك من الأمور. لا يزن الحق بالحق، بل يزن الحق برأي شيخه وبنظر شيخه، فيكون ذلك سببا عظيما من أسباب الضلالة والانحراف والعياذ بالله. هذه جملة من الأسباب ذكرناها، وما تبقى يذكره أخونا الفاضل أبي هاشم، جزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا. وإلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا كان وقت الأذان أذان، وإلا يقوم أخونا أبو هاشم. فضل أبو هاشم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سمعنا إخواني في الله خيرا كثيرا من أخينا الفاضل أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى ورعاه، فقد أجاد وأفاد وأطنب في ذكر حيثيات هذا الموضوع، وذكر مجمل الأسباب التي تؤدي إلى هذه الكارثة ألا وهي الضلال. وكما سمعتم وقد قرر ذلك في بداية بحثه حفظه الله تعالى، أن هذا الموضوع إخواني في الله من المواضيع المهمة التي ينبغي على أهل الإسلام قاطبة أن يعتنوا بها، وخاصة في هذه الأزمان لكثرة الضلالات وكثرة المهالك وكثرة الانحراف، حتى أصبح القليل من عباد الله من هو على صراط مستقيم. وأما الغالب، وكما نرى في واقعنا، الغالب والكثرة لأهل الضلالة، وما ذاك لعدم اهتمام الناس لمثل هذا الباب. وهكذا من المصائب الجلية التي بها تستدعي طرق هذا الموضوع والإكثار من ذكره والإشادة والتنبيه عليه، أن الأمور قد التبست على كثير من الناس، فقد أصبحت الضلالات في أعين كثير من الناس أنها من الأعمال الصالحة. وهذه البلية إخواني في الله، هذه البلية، إذ أن تجد من أحوال المسلمين أن من يأتي مثل هذه الضلالات إن سألته عن سبب إتيانها لا تتفاجأ من إجابته أنه ما يراها ضلالة أصلا، ما يراها ضلالة، يراها سنة، يراها عمل مسنون، يراها قربة، يراها من الآداب الفاضلة، يراها من منهاج النبوة، يراها عبادة، عبادة يتقرب إلى الله جل وعلا بها. وهذه الداهية، هذه الداهية، أن ترى الضلالات تشيع بين الأفراد والمجتمعات لكن باسم الدين، باسم الدين. فأخواني في الله، وتتم لموضوع أخينا الفاضل، وكنا نحبذ أنه يسترسل كما كان في بداية أمره يسترسل بذكر هذه الأشياء وهذه الأسباب مع ذكر تفريعاتها، لكن مواصلة وذكر وعروج على بعض هذه الأسباب تنبيها وتتمة. وقبل الدخول في هذه الأسباب إخواني في الله، نبه على قواعد لعلها تفيدنا في هذه المسألة، مسألة أسباب الضلال. والقواعد كثيرة في هذا الباب، حسبنا أن نشير إلى بعضها. أول مسألة يهمنا في هذا الباب ما يتعلق بمعنى الضلال. مر معنا أن في لغة العرب تأتي بمعنى الضياع، تأتي بمعنى الهلاك، تأتي بمعنى البطلان. منهم من قال أن أصل الضلال من الغيبوبة، هو الذي غاب عن شيء، فيقال أن تضل إحداهما أي يغيب عن حفظها، كما في قولهم كذلك. آيات كثيرة ذكر العلماء أن الضلال أصلها من الغيبوبة، لكن يهمنا في لسان الشرع. ذكر الراغب رحمه الله تعالى أن الضلال معناها الاصطلاحي هو العدول عن الصراط المستقيم، العدول عن الصراط المستقيم. ومنهم من عرف الضلالة أو الضلال بأنه سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب. الضلال أو الضلالة هو السلوك أو سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب. نقف قليلا مع قول الراغب رحمه الله تعالى الصهاني في مفردات القرآن، حينما ذكر أن معنى الضلال هو العدول عن الصراط المستقيم. إذن عندنا صراط مستقيم، وطبعا هذا الصراط المستقيم من عند من؟ من عند ربنا جل في علاه. وأن هذا صراط مستقيم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. الصراط المستقيم هو من عند الله جل وعلا، فالذهوب الذهاب يمنة ويسرى عن هذا الصراط يسمى ضلال، يسمى ضلال. الذي نريد في هذه الفقرة من هذه القاعدة العامة نشير إليها أن نعلم إخواني في الله أن ما يكون شخص ضالا ما يكون ضالا ولا يرمى بضلالة أصلا إلا على هذا الضابط، هو إذا خرج عن الصراط المستقيم. انظر، خرج عن الصراط المستقيم، من الذي وضع الصراط المستقيم؟ هو الله جل وعلا. حين الذي خرج عنه يمنة يسرى يسمى ضال أو يكون في ضلالة. لكن الذي نرى من كثير من الناس ومن الدعوات في هذه الأزمان أن الذي يخرج، لا أقول عن الصراط المستقيم، بل يخرج عن منهاجها، يخرج عن فكرها، يخرج عن أطروحاتها، يخرج عن مجالها الذي تطرح، سواء كان منهاج ديمقراطي أو حزبي، خرج عنه يمنة يسرى يسمى ضال. وهذا خطأ، هذا ما يسمى ضلال، هذا الضلال حكم شرعي كما سيأتي، حكم شرعي. فلا يتأتى اسم الضلال أصلا إلا أنه مناط بحكم شرعي بالصراط المستقيم. إذا رأينا شخص خرج عن الصراط المستقيم، خرج عن باب الطاعة، خرج عن باب العبادة، خرج عن باب الأخلاق والآداب، خرج عن باب العقيدة الصحيحة السليمة، خرج عن منهاج النبوة، خرج عن هذه الأشياء، يتسنى لك أن تسميه ضال. أما إذا ما خرج أصلا، هو لا زال معتصم بالصراط المستقيم، لكن أنت لما استنيت للناس منهاج، وخاصة في الأزمنة المتأخرة، وللأسف رأينا الكثير من المفكرين والمحللين ومن المتحررين من يوضع للأمة منهاج من بنات أفكاره، يلزم الناس بالمشي على هذا المنهاج، اجتهاد شخصي، يرى أن هذا المنهاج الذي وضع لهذه الأمة في عام 2012 2000 عام قبل بعد هذا المنهاج الجديد تمشي الأمة عليه، بها تتكاتف وتتآلف، وأن هذا المنهج أفيح أوسع، يصل الناس إلى خط مستقيم. هو منهاجك، هذا منهاجك، لكن لا تسمي من خرج عنه ضال، ما يمكن هذا أبدا، وإلا أصبحت الناس فوضى. ولهذا نسمع كلمة ضال 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 ضال، من يضل المن؟ من كيف تسمي هذا ضال؟ خرج عن ماذا؟ هل خرج عن الصراط المستقيم؟ هو لا زال في الواجبات، لا زال في النوافل، لا زال في المستحبات، لا زال على عقيدة أهل السنة والجماعة، لا زال على منهاج النبوة أخلاقا وسلوكا. إذا من جاءه الضلال؟ جاءه الضلال لما اضطرب عين إخواني في الله التأصيل لكلمة الضلالة. الضلال هو الخروج عن الصراط المستقيم، ليس الخروج عن منهاج فلان أو عن التيار الفلاني أو عن فكر فلاني. أما خرج هذا أمره عادي، لكن إخواني في الله نريد لابد أن تقيد هذه الأمور بميزانها الشرعي. فمواصل إخواني في الله إلى بعض القواعد العامة تناسب ويناسب طرحها في هذا المقام، وهي مقدمة لأسباب الضلال. من ذلك ما ينبغي ضبط هذا الباب بمصطلحه الذي وضعه العلماء وتعارفوا عليه، وأن لا يترك باب الضلالة هكذا هملا من غير زمام ولا خطام، وإلا لاضطربت أمور الناس. وكذلك مما ينبغي أن يذكر من القواعد العامة المتعلقة بباب الضلالة كذلك يلحق بالأول، وهو التأني في الرمي بالضلالة. التأني في الرمي بالضلالة، أعراض الناس إخواني في الله كما قال علماؤنا هي موضوعة على متن جهنم، فلا ينبغي لأي أحد من الناس أن يلوك أعراض المسلمين بربهم بما شاء وكيف شاء. وخاصة كما ذكرنا أصبحت هذه الكلمة كلمة الضلالة، فلان ضال فلان ضال فلان ضال، أصبحت كلمة مشتهرة على الألسن، يلوكها أي أحد وفي أي مقام وفي كل مكان، وهذا ما ينبغي إخواني في الله. الضلال كما سمعتم هو رمي شخص من الأشخاص بأنه خرج عن الصراط المستقيم، فهذه بلية وهذه كارثة. ما يمكن لأي أحد بأن يترك الأغمار وأن يترك الصغار وأن يترك الأحداث، بل يترك حتى العامة برمي بعضهم بعضا بالضلالة، ما ينبغي هذا، وإنما يتريث بالرمي بالضلالة. فلا ينبغي أنك ترمي أحد بالضلالة أو أن فلان ضال إلا عندك من الله برهان، عندك من الله برهان. وكم كان السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة يمتنعون بل ويحاسبون أنفسهم على بعض الكلمات لا أقول في الطعون، بل حتى كلمات يرونها بذيئة. لماذا؟ تطهيرا لألسنتهم، ما أرادوها أن تعتاد. حتى قال، كان يقول بعض السلف عن نفسه، قال: ما قلت في يوما من الدهر خنزير. فلما سئل عن ذلك قال: حتى لا أعوذ لساني عليها. يعني كلمة خنزير أو كلب، وإن كانت لحيوان، يعني ليس المصب يطلق على آدمي بل على حيوان بنفسه، هذا خنزير وهذا كلب، ما أراد الناس أن لسان تعتاد على ذلك حتى لا تكون هذه سليقة. لكن بعض الناس إخواني في الله قد أصبحت هذه عنده عادي، فما جلس مجلس، إما مجلس عام أو خاص أو ترأس مقام، وإلا تسمع بهذه الكلمة بالمئات، لا أقول بالعشرات والأحاد، بل مئات: ضال، ضليل، ضال، بفروعه طبعا، ضال، مضل، ضليل، على ضلالة، فيه يضل غيره، ضال، مضل، بالجمع. فأصبحت كلمة على لسانه، هذا ما ينبغي. ما كان السلف هكذا، ما كان السلف رحمه الله تعالى على هذا التهاون والتساهل، بل واحد منهم لو ربما إذا أخرج كلمة حاسب نفسه. يقول سفيان رحمه الله تعالى، قال: إني لأقال لئن أرمي رجلا بسهم أحب إلي من أرميه بلساني، لأن أرمي رجلا بسهم أحب إلي من أرميه بلساني. العلماء رحمهم الله تعالى كما كانوا يبتعدون عن الدماء، يبتعدون كذلك عن الأعراض. وأنت يا عبد الله لو رأيت ولو نظرت إلى أقوال العلماء في الجرح والتعديل خاصة، وخاصة من يتشبث بهذا الباب، تجد لهم مقاييس، لهم معايير، ما يطلقون هذه الكلمة بكل أحد. عندهم في الجرح والتعديل ما يقارب آلاف الضعفاء، هل في كل واحد في ترجمته ضال مضل ضال مضل ضال مضل؟ أبدا. تجد خلال العشرات أو المئات من المجروحين لربما ما أطلق على بعضهم إلا الواحد والاثنين ضال مضل، بس إذا احتاجوا لذلك. ما كانوا يتولهون أو يتفكهون بأعراض المسلمين ويطلقونها، وخاصة في هذه الأزمان إخواني في الله. لا أقول أصبحت كلمة تطلق على المسلمين بعضهم لبعض، بل تطلق من قبل الأغمار على العلماء على الكبار، وهذه من البلايا العظيمة. قال إمام مالك رحمه الله تعالى، قال: دخل رجل على عبد الرحمن على ربيع بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي، قال: دخل عليه فرآه يبكي، رآه يبكي، قال فارتاع لبكائه، فقال: رحمك الله، ما يبكيك؟ أحلت بك مصيبة؟ قال: لا، لكن استفتي في الإسلام من لا علم له، استفتي في الإسلام من لا علم له. ثم قال: وإن بعضا من المستفتين من هو أحق بالحبس من بعض السراق، بعض أصحاب الفتوى هم أحوج إلى الحبس لكثرة البلاء الذي خرج من على ألسنتهم ومن فتاويهم. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: لا تزالون في خير ما دام العلم في كبرائكم، فإن كان العلم في صغرائكم فإنك تجد الصغير يسفه الكبير. وهذا الذي رأيناه عندما آلت الأمور وآلت المناصب وآلت الكراسي العلمية والألقاب العلمية على صغار، على أحداث، أصبح كلمة الشيخ فلان، الشيخ فلان، الشيخ العلامة فلان، الشيخ المحدث فلان، عندما تريد أن تعرف خلفية هذا الشيخ وخلفية هذا اللقب تجد غمر، غمر بمعنى هذه الكلمة، غمر بمعنى حدث، ما استودت شاربه ولا باضت لحيته ولا تمرس في العلم الشرعي وما زكاها أهل العلم، بل ما تحصل على العلم الكافي الذي به يقوم عوده فضلا عن أن يفتي الناس. ومع ذلك تجد هؤلاء عندما آلت لهم الفتوى، هؤلاء أصبحوا يسفهون علماءنا، يسفهون الكبار بأنهم ضلال. ولهذا نسمع بين الفين والأخرى من هؤلاء الأحداث من يرمي علماء الأمة بالضلالة. فأخواني في الله، إذن نعلم أن الضلال ينبغي التريث، فهو من الأحكام الشرعية التي العبد ربنا سيحاسبه عليها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما ظنك يا عبد الله بهذه الكلمة فيها طعن في دين الناس وفي عقائدهم؟ القاعدة الرابعة السادسة أخواني في الله من القواعد العامة في هذا الباب ما يتعلق بأسباب الضلال. أسباب الضلال لابد التنبه إليها، لابد الشخص تكون في باله مما سمعتم في كلمة أخينا أبي عبد الرحمن وما يذكر في غيره في بعض المقامات أو ما تناله الأيدي من بعض الكتب الذي قد سطرها العلماء في ذكر أسباب الضلال، أسباب الضلال، أسباب الانحراف، أسباب الغواية. هذه الأسباب إخوانا في الله ينبغي أن يتنبه لها المسلمون بحيث يعرفونها، يستشعرونها، يعرفون أبوابها كيف هي. ولنا أسوة في ذلك ما كان عليه الصحابة، بل هذا هو تعليم القرآن، قال ربنا جل وعلا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. تستبين سبيل المجرمين، تظهر لك، تعرف سبيل المجرمين. لما ما الفائدة أن الله جل وعلا يوضح لنا طرق المجرمين؟ هل نتبعها؟ حاشا وكلا، لكن توخيها للحذر منها. كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر، يسألوا عن الشر، عن الضلالة، عن الغواية، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فأخواني في مثل هذه الأمثال ينبغي أن يتنبه إليها. ولهذا مثل بعض الشعراء هذه الفائدة من حذيفة بأبيات شعرية بقوله تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. كذلك مما يتبع هذه الفائدة الثالثة وهي تتعلق بمعرفة أسباب الضلال، فائدة عظيمة أخواني في الله، وهي مع حاجتنا لتعلم هذا الباب، وهذا الذي أمر الله جل وعلا به، وهذا الذي كان عليه سلفنا الصالح، بل القاعدة المعروفة عند علمائنا التصفية، التصفية والتحلية، ما يسمي العلماء بالتخلية قبل التحلية. معنى التخلية أنك تخلي الأمور، سواء كان الأمور الباطنية أو الظاهرة أو القلبية أو الأمور الاجتماعية، تخلي الأمور من المفاسد ثم تأتي بالخير. التخلية ثم التحلية، أو ما تصفى التصفية ثم التربية، هذه من قواعد سلفنا مأخوذة من هذا الباب. ما مغزى من هذا الباب؟ أنك تتوخى هذا أولا، وبعد ذلك يا عبد الله تأتي الفائدة العظمى، وهو أن تعلقك بالله جل وعلا يزداد، التعلق بالله يزداد. إذا علمت يا عبد الله أن هناك شيء اسمه أسباب ضلال، مر على مسامعك بشيء اسمه أسباب الضلال، إيش سيحرك هذا في نفسك؟ هذا يحرك في نفسك أنك أنت قبل أن يكون المستمع، أنت المتكلم وكل في نفسه، أنه معرض لذلك، أنه معرض للضلال. لا تظن يا عبد الله أن لك حصانة من الله عز وجل بأنك مبرأ أو أنك تبقى في ثبات حتى ساعة الوفاة كما يظن بعض الناس. لا يا عبد الله، الإيمان الذي قذف في قلبك، الخير الذي زرع في قلبك، الاستقامة التي تمشي أنت في طريقها، هذه نعمة من الله جل وعلا، هو الذي حباها لك، هو الذي أعطاها لك، هو الذي أسداها لك، فضل من الله جل وعلا، ليس بحولك ولا بقوتك، هي نعمة من سائر النعم. ونعم الله جل وعلا هي قابلة للأخذ والرفع وللسلب والوضع كباقي النعم. أنت اليوم غني، في الغد تكون فقير، هل هذا محال في أمرك؟ هذا ليس محال، الأمور بيد الله جل وعلا، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. وهكذا يا عبد الله قل في الصحة وفي العافية، وهكذا قل في الهداية والاستقامة والرشاد والهداية، هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. لكنك إذا ابتليت بأسباب الضلال فإن هذه النعمة ستزول عنك، تكون منحرف، تكون ضال، تكون مضل، وهذا مما يزيدك تيقنا وتعلقا بالله جل وعلا أكثر فأكثر. كان كما كان سلفنا الصالح مع ما آتاهم الله جل وعلا من التدين ومن العلم والورع، الذي واحد منا إذا قرأ في سيرهم تتقاصر الهمم، نذوب أمامهم، لا شيء، نحن أمام هذه المثاقين الجبال من الدين والتدين والورع، ومع ذلك كان من دعائهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، دعاء تضرع تبتل لله جل وعلا، ما في ركوع للنفس
ما في عجب للنفس، ما يأتي أحد الناس يقول أنا معصوم. طبعا واحد ما يقول أنا معصوم بلسانه، لكن يأتي بعبارة أخرى يقول ما خذلني ربي قط، ما خذلني ربي قط. وما معنى ما خذلك ربك قط؟ يعني إلى الأبد، يعني ضمان يا الله أنك غير مخذول. هذا معنى كلامك، تدخل في كل قضية بهذا الشعار، ما خذلني ربي، ما خذلني ربي. وما معنى ذلك يا عبد الله؟ هذا عجب، هذا العجب لو ظهر أيام السلف لقضوا عليه، قضوا عليه. ما كان السلف يعجبون بهذه العبارات، أنك تأتي بما تغرر الناس. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما استلم الولاية أول أعماله ما الذي فعل؟ أقال خالد بن الوليد من منصبه. مش لو تنظرون إلى فعل خالد في زمن أبو بكر الصديق، ما الذي فعل؟ ما الذي فعل؟ فعل الأفاعيل في بلاد العراق، وفعل الأفاعيل في بلاد الشام، دوق بأهل الكفر وأهل الفرس وأهل المجوس. لكن لما جاء عمر أزاح خالد مباشرة. لماذا؟ لأنه انتشر بين الناس أن خالد إذا دخل في جهاد وفي غزو لا يغلب. ما خرج من لسان خالد أبدا، وإنما خرج من أتباعه من جنده. لما رأها عمر هذا المرض أصبح يشري التعجب بالتعلق بالذوات، التعلق بالله جل وعلا. أول ما فعل خالد أرسل رسالة بعزل خالد وأن يكون جندي من الجنود، وجعل أبو عبيدة قائدا عليه. هكذا تربية السلف إخواني في الله، هكذا تربية السلف. ما ينبغي أن أحد يكون يرى من نفس العصمة أنه لا يخذل، وأن الناس يدورون حول على هذا التقليد وعلى هذا التعظيم. فإخواني في الله، فينبغي أن نعلم أن أسباب الضلال تجعل في نفوسنا التعلق بالله سبحانه وتعالى. فلا أحد، لا أحد الضلال بعيد عنه. نبينا عليه الصلاة والسلام من هو؟ من نبينا؟ ماذا نحكي عن أوصافه، عن خلاله، عن مقامه العظيم أمام رب العالمين؟ ماذا نحكي عنه؟ ومع ذلك كيف كان تضرعه لربه جل وعلا؟ كان في سجوده: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. المؤمن مهما كان يظهر ضعفه أمام الله جل وعلا، الضعف لله سبحانه وتعالى، عدم الغرور، عدم العجب. لا تظن يا عبد الله أنك بعيد من أسباب الضلال. بعض الناس إذا مر في باب ضلال أقفله، يقول هذا ليس لي، هذا لغيري، باب الضلال لغيري ليس لي. لا يا عبد الله، عليك. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن رفع مقام التوحيد، بنى الكعبة المشرفة بيده الشريف، هو الذي كسر الأصنام بيده، هو الذي أراد أن يضحي بابنه، هو الذي رفع راية الولاء والبراء، فهجر قومه، هجر أباه. ومع ذلك، مع هذه المعطيات العظيمة، المناصب الفخمة في دين الله، كان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أسأل ربه يظهر ضعفه أمام الله جل وعلا. فيا تتكل يا عبد الله. فأخواني، مثل هذه المواضيع أسباب الضلال تعطيك قوة، ليس قوة في النفس، وإنما قوة تعلق بالله سبحانه وتعالى. وأيضا أخواني في الله، من القواعد العظيمة، ولا أطيل القواعد فقد دخل علينا الوقت كثير من الأوقات، لكن أخواني هذه قواعد عامة ينبغي الاهتمام بها وينبغي العناية بها، وهي مفيدة في هذه الأزمان، وخاصة مع ظهور ما هذه الفتن. ما سمعتم إخواني في الله، وسمعنا من أخينا أبي عبد الرحمن الخير الكثير والأسباب العشرة المذكورة، طبعا زيادة على ما ذكر حفظه الله تعالى من أسباب الضلال، المعاصي والذنوب، المعاصي والذنوب والموبقات والحرمات والمحرمات، هذه إخواني في الله ضلال، ضلال على ضلال. لا تظن يا عبد الله أنك بوقوعك في المعاصي والذنوب، كونك عاق لوالديك، كونك قاطع لأرحامك، كونك تارك للصلاة، كونك آكل للربا، أنك على خير. لا، أنت على ضلال. قال ربنا جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقد جعل ربنا جل وعلا أن معصية الله ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام من الضلال المبين، من الضلال المبين. وفي ذلك فائدة عظيمة، فائدة عظيمة، وهي من الفوائد الذي قد يذهل عنها الكثير من العامة، عندما يرون أن أوامر السنة هي عبارة عن مستحبات، هذا مقياسها وهذا منوالها. تقول بعض الناس: يا أخي ثبت عن نبيك عليه الصلاة والسلام أنه أمر بكذا، إما ما يتعلق بأمور اجتماعية، على علاقات مع أسرية، ما يتعلق باللباس، ما يتعلق بالحلى والتزين، هذا أمر أمر به نبيك، هذا أمر نهى عنه نبيك. يرى بعضنا إذا سمع كلمة سنة أو نبي يرى أن مقياسها في النوافل، إن فعلت أجر، إن لم أفعل لا أجر. لا يا عبد الله، هذه الآية فيها دلالة واضحة، كما قال المفسرون من ذلك عمدة المفسرين الطبري رحمه الله تعالى عند هذه الآية بيّن أن المقصود بهذه الآية أن من ترك الأمر ومن فعل النهي الوارد من الكتاب والسنة فقد ضل ضلالا مبينا، فهو عاصي. فالعصيان إخواني في الله ضلال، سواء كان كبائر، كان حرمات، كان محرمات، ترك واجبات، كل هذا من الضلال المبين. كذلك من أسباب الضلال إخواني في الله البدع، الوقوع في البدعة ضلال. وطبعا البدعة تحتاج إلى بحث طويل ونفس عميق، ولا أظن المقام يتسنى بذكر البدعة وصور البدعة، لكن البدعة هي بدعة، وكل ما خرج عن دين الله عز وجل وأراد صاحبها القرب إلى الله جل وعلا. البدعة بغض النظر عن قصد صاحبها، بغض النظر عن قصد صاحبها، هي مآلها إلى الضلال. قال عليه الصلاة والسلام: وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة إيش؟ ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن أسباب الضلال يا عبد الله البدع. إذن عليك في تعبدك لله جل وعلا أن تتحرى عن السنة. أردت أن تصلي يا عبد الله صلي صلاة السنة، أردت أن تصوم يا عبد الله صم كما صام نبيك. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان من أشد الناس، من أشد الناس حرصا حرصا على تعليم الناس السنة في كل طاعة وفي كل عبادة. كان إذا فعل عبادة أو طاعة ربطها بالسنة، إذا توضأ ربط الوضوء بالسنة. ثبت في الصحيحين عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام بعدما توضأ قال: من توضأ نحو وضوء هذا. انظر، علق الوضوء بالسنة. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا الأجر العظيم متى تناله يا عبد الله؟ إذا توضأت، لكن بوضوء من؟ هل على وضوء من سبق من آباء والأجداد؟ لا، إنما تتوضأ كما توضأ نبيك السنة. إياك يا عبد الله والبدع في الوضوء، إياك والمسح على الرقبة، إياك يا عبد الله وأن تأتي بهذه الأذكار في كل عضو ذكر معين، هذه بدع وكل بدعة ضلالة. الصلاة، نبينا عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصلي صلى وربط الصلاة بالسنة، جاء في البخاري حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: صلوا، الصلاة واجبة، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا ربط الصلاة بالسنة نصلي كصلاته، نصلي كصلاته، بل ما هو أبعد من ذلك، صلى نبينا ذات يوم في مسجده، دخل المسجد وقيمت الصلاة، الناس اعتادوا على تصفية الصفوف، فتفاجأوا أن نبينا ارتقى على منبره لأول مرة، لأول مرة تقام الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يرتقي على منبره. لما ارتقى على منبره الناس ماذا ينتظرون؟ هل هناك كلمة؟ هل هناك شيء؟ فإذا بنا يستقبل القبلة يقول: الله أكبر. دخل في الصلاة، الصحابة صفوا الله أكبر وصلوا جماعة، صلى نبي وهو قائم. لما جاء الركوع الله أكبر، ركع، رفع، سمع الله لمن حمده. لم أراد أن يسجد، طبعا تعرفون نبينا كان من سنته أنه إذا خطب المنبر في مسجده كان منبر من ثلاث درجات، مثل هذا المنبر صغير نوعا ما، الدرجة الأخيرة الكبيرة ما تنفع للسجود، يعني إنسان كامل يسجد عليه ما يمكنه. فماذا فعل نبينا؟ متوجه للقبلة، قال الراوي: فرجع نبينا القهقرة. رجوع القهقرة أن يرجع إلى الوراء ووجه أمام، فرجع هكذا وراء، رجع وراء حتى نزل إلى أصل الأرض. فماذا فعل؟ سجد، سجد في الأرض، متنفس في الأرض. فلما قام من سجوده ارتقى. لما انتهى من صلاته وهو على هذا الحال ماذا قال؟ أراد رفع الحرج وأراد البيان، قال يا أيها الناس إنما فعلت هذا، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. أراد نبينا من الصحابة أخذ الصلاة بالواقع العملي، بالواقع الملموس المدروس، يرون كيف كبر، الله أكبر، كيف يرفع، كيف يضم، كيف يركع، كيف يعتدل هيئات الصلاة. فإذن النبي أراد أن يربط الأمة بالسنة في كل شيء، في كل شيء. فإياك يا عبد الله والبدع، إياك يا عبد الله والبدع. يأتي علينا العمرة بالسنة، يأتي عليك الحج بالسنة. ثبت في صحيح مسلم حديث جابر لما صلى النبي بأصحابه، لما حج النبي بأصحابه والصحابة كانوا في حجة الوداع بالآلاف، بالآلاف كانوا بعده، كانوا يسيرون معه في كل منسك من مناسك الحج، من شعائر الحج يطوفون معه ويسعون معه. ثم ماذا قال بعد هذا وهم وراءه؟ قال يا أيها الناس خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. مناسك الحج تؤخذ من بابه، تؤخذ من هديه، لا بدع لا محدثات لا آراء يا عبد الله، وإنما طبق السنة. فخروجك عن السنة وقوعك في البدعة، والوقوع في البدعة وقوع في الضلالة. كذلك إخواني في الله قد سمعتم في كلمة أخينا من أسباب الضلال الرفقة السيئة، وأنبه لها طبعا، الرفقة السيئة من أسباب الضلال، وكما في قول ربنا جل وعلا تبين هذه مسألة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فالرفقة السيئة تضل، تضل، تخرجك عن الصراط المستقيم. والرفقة السيئة هي بين أمرين لا أساس لهما، إما عصاة فسقة فجرة، وإما مبتدعة. وهؤلاء احذرهم يا عبد الله، وهؤلاء احذرهم يا عبد الله. انتبه، الإنسان لابده من صحبة، هذا لا إشكال فيه، كما قال أهل التربية من خلدون وجماعة، قالوا الإنسان مدني بطبعه، مدني بطبعه. الأصل في الإنسان الخلطة، بل الشريعة دعت للخلطة. قال عليه الصلاة والسلام المسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس. أنت لابد لك من مخالطة، لابد لك من زملاء، من أصحاب، من أصدقاء، لكن عند اختيارك الصحبة احذر يا عبد الله من هذين الصنفين، من عصاة فسق، تاركي صلاة، عاقل والديهم، قاطع لأرحامهم، أهل فجور، أهل كبائر، يبارزون الله بمعاصيهم ليل نهار، احذرهم. وكذلك بالمقابل تحذر أهل البدع، إياك من أهل البدع، ولو كانوا من أهل الصلاة، ولو كانوا من أهل الخير، لكنهم على بدعة، هؤلاء على شر وهؤلاء على شر. قال أبو قلابة رحمه الله تعالى لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تخالطوهم، فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالتهم. ضلالة البدع وأهل البدع هم مظلة الضلالة، هم مصدر الضلالة، هم منبع الضلالة. إذا أردت أن تضل عن سواء السبيل فما أسهلهم من طريق إذا إلى أهل البدع، فإنهم يضلونك مباشر عن سواء الصراط. إن أردت أن تكون على الجادة ابتعد، ابتعد. بل أقام إجماع السلف قديما وحديثا على وجوب هجران المبتدعة، فإنهم سرعان ما يستأصلون الدين الصحيح من قلبك. تكون على تقى، تكون على دين، تكون على ورع، لكن سرعان ما يغمسونك في ضلالتهم. كما يقول أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تخالطوهم، فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالتهم أو أن يلبسوا عليكم كثيرا مما تعلمون. الذي يدخل مع المبتدع بين أمرين، إما أن يكون مبتدع مثلهم يتحول، وإما أنه إذا ما كان مثلهم يشكك، يتشكك في دينه. قصة طريفة ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى في عدة كتبه عن هذا الرجل جهم بن صفوان. رجل جهم بن صفوان يذكر أنه كان على خير في بداية أمره، فسمع بفرقة تسمى قيل السمانية وقيل السمنية، فرقة من الملاحدة، فرقة ليست من فرقة الدينية الإسلامية، فرقة ملاحدة. من عقيدتهم أنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، ما يؤمنون إلا بالماديات، شيء الحواس الخمس تحيط به هذا يؤمنون به، فرقة لا دينية. أراد جهم سمع بهذه الفرقة الضالة المنحرفة، هو في كان في غناية في غنى وفي بعد عنهم وسلمه الله منهم، لكن أراد الالتصاق بهم، أراد الاحتكاك بهم، بعد طبعا بعد غرور، بعد عجب، بعد اتكال على النفس، اغتر بعلمه، اغتر بالخير الذي فيه، أراد أن يناقشهم بعلم، بجهل طبعا ليس بعلم، ما كان من العلم أصلا، فدخل معهم في نقاش، طبعا ما نقاشهم، ما المناظرة قائمة على ماذا؟ المناظرة قائمة على إثبات وجود الله. بدأت ثمانية شبههم، قالوا يا جهم أنت تعبد من؟ حتى نبدأ النقاش، قال أنا أعبد الله. قالوا من الله؟ قال الله كذا الذي خلق الذي رزق. بسم الله نبدأ معك يا جهم، ربك الذي تعبده يرى؟ نراه الآن. قال ربي لا يرى. قال جهم ربك الذي تعبده يلمس؟ هل يمكن نلمس الآن؟ قال ربي لا يلمس. قال جهم ربك الذي تعبده يشم؟ قال ربي لا يشم. فأخذوا يطرقون الأمور الخمسة، فقالوا يا جهم أنت لا تعبد ربا، أنت تعبد عدما، تعبد عدم، عدم لا شيء، هذا شيء لا يرى، هذا عندنا عدم. قال أنت لا تعبد ربا، أنت تعبد عدما. قال الذهبي. فذهب جهم ورجع إلى بيته وجلس 40 يوما في بيته لا يصلي لله شكا في وجود الله، لا يصلي 40 يوم لا يصلي. يريد يصلي، يصلي لمن؟ يتذكر أنت تعبد عدما، وأنا رب، ما عندي رب، فأعوذ بالله. أهل البدع عبد الله إذا ما غمصوك في ضلالتهم فلا أقل أن يلبسوا عليك، يلبسوا عليك، فاحذر يا عبد الله احذر. فأنت يا عبد الله في باب ما ذكر، إياك أن تكون عاصيا، إياك أن تكون مبتدعا، وإياك أن تصاحب العصاة، وإياك أن تصاحب المبتدعا. لا يأتي آت، لا يقول قائل يا أخي أنا الحمد لله مستقيم على دين الله، أنا على سنة، ما يضرني أنا أمشي فلان وأمشي فلان. لا يا عبد الله، ما كان هذا أدب شرعنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، لابد تختار الصحبة الطيبة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال علماء، وهذا الحديث فيه سر عجيب، وهو أن تكون بيئتك مملوءة بالصالحين، تصاحب مؤمن، تأكل مع الأتقياء، أنت في المدرسة تماشي الأخيار، أنت في وظيفتك أنت مدرس، أنت عامل في شركة، أنت عامل في معرض، يحفك أهل الصلاح في كل ما ذهب، في ممشاك، في متحاك، في سفرك، في ترحالك، القرابة عندك ما شاء الله، أبناء عمومة، أبناء خال، عندك جد، أبناء جد، طيب قرب أهل الصلاح، عندك ابن عمك من الملتزمين قربه، قرب الرجال والنساء يقربهم إليك، أهل بيتك يا عبد الله يحتاجون إلى الصلاح، قرب زوجة فلان، بيت عمك، تعال يا بيت العم على زوجتي، علميها شيء من دين الله، وهكذا يا عبد الله. أما أنك تجعل الصحبة هكذا مثل بعض الناس يجعلون على مصالح مادية، أو أنك تماشي من الذي يأتي بالنكت، أو الذي يعطيك ويمدك، أو الذي يضحكك، أو تماشي مع أقاربك، أو تماشي مع أصحابك، لا يا عبد الله، وإنما تماشي لله وفي الله. قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إخواني في الله، ولا أطيل عليكم، فالمقام كما سمعتم طويل وتعريض، والضلالات كثيرة وخاصة في هذه الأزمنة، نسأل الله جل وعلا أن يقينا شرها وأن يسلم لنا دينا، فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.